سفر المزامير المزمور 40. رح اقرا الاعداد الاربعه الاولى. بيقول داود: انتظارا انتظرت الرب، فمال الي وسمع صراخي، واصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، واقام على صخره رجلي، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله، ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. آمين. هذا المزمور مزمور في الكثير. لو كملنا القراءة بنقدر نشوف أجزاء أخرى، وكأننا في الحقيقة نسمع مقطوعة موسيقية سيمفونية. هذا المزمور في نظري مقطوعة موسيقية من ثلاث حركات movements. وما يحدد هذه الحركات هي اللغة والمضمون طبعا، لكن الأمر الأساسي هو اللغة. لاحظوا مثلا أنه في المقطع الذي قرأناه المرنم يتكلم عن الرب بصيغة الغائب، بصيغة الغائب. بعدين بيحكي معه بصيغة المخاطب، فجأة بيتغير بعدد 5 بيصير يحكي مع الرب بصيغة المخاطب وإلى آخره. فإذن هذا المزمور عدة أجزاء. سنتكلم اليوم عن الجزء الأول البدائي، يلي هو مرة أخرى نوع من الشهادة أو الترنيمة، تسبيحة للرب. والتسبيحة كمان رح نتكلم عنها في الأسبوع المقبل بنعمة المسيح. لكن بس بعض المعلومات البسيطة، إنه الجزء الأخير من هذا المزمور نجده مكررا مثلا في المزمور 70. هل هو كان جزء من هذا المزمور أو ذكر مرة أخرى للتكرار والتشديد؟ طبعا لا نعلم، لكن الروح القدس شاء تكرار هذا الجزء من المزمور. وبالنسبة لتقسيم المزمور، أنا طبعا قمت بدراسة مسهبة عن هذا المزمور، ووجدت نفسي أختلف مع المفسرين الذين يضعون الجزء الأول من المزمور في الأعداد الثلاث الأولى. أنا ميال إنه الجزء الأول هو 4 أعداد لترابط الفكرة وترابط اللغة. فرح أحكي اليوم انطلاقا من هذا، وعلى هذا الأساس أنا قرأت الأعداد الأربعة الأولى. المرنم يبدأ ويقول: انتظارا انتظرت الرب. شو معنات الانتظار هون؟ بالإنجليزي جاي patiently، أي انتظرت بصبر. لكن عندما ندرس لغة النص نجد أن المزمور يتكلم عن انتظار بقلق، بتوقع، anxiously، expectantly. المرنم مش ناطر الرب وقاعد وغيب عن الوعي وناطر ليشوف اي ساعة بده الرب يتحرك. لا، المرنم عم بيقول انا انتظر الرب، بدي صرفي، بدي الرب يتدخل. ولهذا انا عنونت هذا المزمور: يا رب لا تبطئ، يا رب لا تتأخر، أسرع، هري أب. لأن مرات الله يشتغل على ساعته كما نحن نعلم ونفهم ونؤمن، مش على ساعتنا. ومشان هيك بمزمور 27 قد قلت هذا الكلام من قبل، أن مسألة الانتظار مسألة صعبة. لهذا يقول المرنم في المزمور 27 بيقول لك: ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظر الرب أول وحدة وآخر وحدة وبالنص ليتشدد ويتشجع قلبك، لأن مسألة الانتظار خاصة الانتظار القلق المتوقع المتحفز تتطلب تشجيعا وتشديدا لئلا نحبط ونفشل. فإذا الانتظار هون عم بيحكينا عن انتظار ينتظر اللحظة. بمزمور 130 بحطها بطريقة كتير حلوة المرنم أيضا لما بيقول بعدد 5 و6، بيقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت، نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. مرتين بيذكرها. ليه؟ في شي مرة قلقتوا بالليل وصار بدكم الصبح يطلع؟ كيف بتكونوا بأي حالة نفسية؟ مش عم تنطروا بصبر، لا، اللي شوي بتروح للشباك، بدك قبس من نور، شعاع شروق الشمس، تنتظر الصبح. شغلة مش سهلة، وفينا نتأمل فيها أكثر ونبعد في التفكير، لكن الفكرة أظن وصلت. الانتظار صعب، الانتظار يحتاج إلى تشجيع من الرب. الصورة رائعة الحقيقة لما بيقول لك: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي، مال إلي وسمع صراخي. صورة كلها حركة. فتشت على معنى كلمة مال إلي، بالإنجليزي جاي turn، مثل واحد قاعد وسمع حدا عم بيحكي التفت، فالتفت إلي. لا، كتير أبعد من هيك، كتير أهم من هيك. مال تعني تطاول لكي يسمعني، مد نفسه. مثل واحد لما ولد بيجي بده يحكي شو بيعمل، مرات حتى بينزل لمستواه، لكن على الأقل ينحني يتحرك، هناك حركة جسمانية لكي تظهر للشخص الآخر أنا سامعك، أنا منتبه لك. فمال إلي وسمع صراخي، كل أفعال حركة. في معنى تاني للكلمة الواردة هون: نصب خيمته. فكروا فيها للحظة، ما أروع هذه الصورة، أنه أنت بدك تحكي مع الرب، الرب ما مرق هيك مرق الطريق وقال لك: إيه شو بدك خبرني. لا، جاء ونصب خيمته وقال لك: فوت اقعد خبرني، ماذا يزعجك، ماذا يؤلمك، ماذا يخيفك، ماذا يتحداك. نصب خيمته المرنم، عم بيقول له للرب، عم بيقول له: يا رب أنا بورطة. من الكلام في العدد الثاني بيقول لك: أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة. أصعدني يعني في حدا نزلني، وجب الهلاك معناته في حدا يريد إهلاكي في الجب. فصرخت وأنت سمعتني، تطاولت، تنازلت لكي تسمع صراخي. هذا بذكرني في أكثر من قصة في الكتاب لأشخاص: روميو في الجب، يوسف، إرميا، دانيال. طب ما نحكي عن الفتية الثلاثة يلي رماهم الملك في أتون النار، وتقديري كان جبا، كان حفرة كبيرة. فإذن في الكتاب في عدة حوادث نراها ونقرأها عن أشخاص رمتهم الظروف في الجب. قصص، كل قصة مختلفة. والرب سمح أن يصعدوا من الجب. صعدني من جب الهلاك من طين الحمأة. شو طين الحمأة؟ طين الحمأة هو الطين المبلول مثل الوحل، يعني الوحل. أنت بالوحل فيك تتحرك لكن حركة معاقة، ما بتتحرك بحرية، الوحل بوسخك، فأنت جاهز أن تترك ذلك المكان في أسرع وقت ممكن، ولهذا أنت تصرخ أنقذني يا رب، خلصني من الجب. الجب فيه وحدة، فيه وحشة، وفيه وحي. أنقذني، أصعدني. بدي أحكي شوي عن جب الهلاك، وهذا بدي يكون فحوى كلامنا، لكن قبل ما أدخل أكثر في موضوع جب الهلاك، خليني أقلكم مقابل جب الهلاك الرب بيعمل شيء، وهذا روعة عمل الرب وسماع الرب لأصواتنا. شو معنى جب الهلاك؟ جب الموت، جب الانفصال مثل ما قلت قبل شوي، جب الوحدة والوحشة. ما بعرف شو الجب اللي انت فيه في هذه الايام. في اشخاص كثار يشعرون في هذه الايام وكأن المرض المنتشر وضح لكثيرين منا حالتنا الروحية، حتى لا نقول النفسية والمادية والاجتماعية وغيره، حالتنا الروحية، وكشفت لنا أننا نعيش في جب. في ناس بعدها بتعيش بجب الخطية. منشان هيك قرأت إحصاء هذا الأسبوع أن مبيعات الكتاب المقدس، نسخ الكتاب المقدس، زادت في بعض البلدان ما بين 40-50% فقط في خلال شهر عن السنوات السابقة. الناس بدها تعرف كيف تطلع من هذا الجب، جب الخطية، جب الشر. تصوروا شر الإنسان. قرأت أيضا في هذا الأسبوع عن أحد المعامل الذي يزور المطهرات اللي بيستعملوها الناس في غسل أيديهم وغسل الأطعمة لتفادي الوباء، يزورون في هذا. لاحظوا قمة الشر والخطية في قلب الإنسان حتى في هذا الوضع. لا يرون يد الرب، لا يرون غضب الرب، لا يرون امتداد اليد الإلهية لتقتص من العالم ولتفكك هذا العالم. كنا نفكر إنه العالم ما بيتفكك إلا بانفجار نووي، لكن الرب اختار أن يفكك هذا العالم ويرعب البشرية بأسرها. كل ما في بلد يرعب الناس، حتى ما نقول يركع الناس، بشيء ما بتقدر تشوفه بالعين المجردة، لا بتقدر تمسكه، ما بتقدر تشيله عن إيدك. هيك الناس فجأة شافت حالة بالجب، جب الخطية. والدعوة اليوم لكل شخص ما زال في جب الخطية، ما زال عبدا للخطية، ما زال لم يختبر المسيح، أو إن كان اختبر المسيح لكن استعبد من خطية ما، الدعوة اليوم أن ترجع إلى يسوع وتقول له: يا رب أصعدني من الجب، أصعدني من هذا الجب، مال إلي وسمع صراخي. الرب ينتظر أن يميل إليك ويسمع صراخك عندما تصرخ إليه. أصرخ إليه الآن، قل له: يا رب أنا في جب الخطية، خلصني، غسلني بدم المسيح، أنا أقبلك ربا وسيدا على حياتي. في ناس بعد في جب الهزيمة والأحباط والاكتئاب. يقال أنه في مدينة نيويورك في الشهر الماضي، على ما أظن قرأت إحصاء، أن الاتصالات بخط ساخن للأمراض النفسية والعقلية زاد بنسبة 850%. تصوروا، مش 85، ما حدا يفكر أنه غلط، 850. الناس تشعر بالأحباط والانحباس والاكتئاب، يشعرون وكأن لا حول لهم ولا قوة، شيء لا يرونه، شيء لا يلمسونه، لا يقدرون أن يسيطروا عليه، محبطين مكتئبين. شوف الرسول بولس مر بظروف من هذا النوع، لكن في كل هذه الظروف إذا اطلعنا خاصة في اختباره يلي سجله في كورنثوس الثاني إصحاح 12، لأنه كان يصرخ إلى الرب، كان الرب يصعد من الجب بطريقة ما، طلب إلى الرب ثلاث مرات، صرخت مال إلي وسمع صراخي. ومش بس سمع صراخه، حكاه، قال له نعمتي في الضعف تكمل. علموا درس، تحدث معه. أحبائي، في أشخاص بيناتنا في هذه الأيام يشعرون بالإحباط والهزيمة المطلقة. ربما تيموثاوس كان يشعر بهذا الشعور لما قال له بولس يا تيموثاوس انتبه، الله لم يعطنا روح الفشل، حتى في وسط هذه الظروف، حتى في وسط أصعب ظروف الحياة. لا أظن أننا مررنا بظروف أصعب. البعض ممكن يقولوا الحرب، كله مثل بعضه، كله ظروف صعبة، كله ظروف تقود إلى الاكتئاب والشعور بالإحباط والهزيمة. يسوع اليوم جاهز أن يخرجك من جب الإحباط والاكتئاب والهزيمة. تعال إليه، تعال إليه. كم مرة بولس كان يذكر برسائله، خاصة بكورنثوس الثاني، أكثر من مرة ذكر قديش ناله من التعذيب والاضطهاد، لكن دايما كان يطلع راس معه، يطلع من الجب. ولما تكلمنا في الكنيسة عن العاصفة، كنيسة في عين العاصفة، تحدثنا عن بولس عندما كان في السفينة. شو بدكن جب أكبر من هيك؟ ما في روح لمحل في وسط البحر، لكن الرب شاله، وقف بي ملاك الإله، ملاك الرب سحب، مثل ما عمل مع دانيال، إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه اللصوص. أحبائي، الرب يريد أن يخرجنا من الجب. في جب ثالث حب أذكر لكم إياه، جب الظروف. نحن ما بنقدر نسيطر على الظروف، ما بنقدر نعمل شيء بالظروف، نحن نتفاعل مع الظروف، لكن مرات تقسو علينا الظروف لدرجة أننا نشعر وكأننا في الجب، لا نقدر أن نغير شيئا. الظروف أحبائي لا تخفى على الرب. الله لم يذهب في رحلة، ولم يحال على التقاعد، وليس نائما، لا ينعس ولا ينام حافظك، لا ينعس ولا ينام، يعني قبل ما ينام بده ينعس، بما انه ما بينعس ما بينام، عينه علينا. هو يفهم ظروفنا، لكن قال لنا ونبهنا إذا شئتم كل الأشياء، كل الظروف، كل التحديات، كل الامتحانات تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل كلمة صغيرة في حجمها، كبيرة في فعلها ومعناها وتأثيرها. ما تبقى بالجب، ما تخلي الظروف تسيطر على حياتك. أعيننا نحوك، عيوننا عليك. أنا لا أتطلع إلى ما يحيط بي في الجب، أنا أتطلع إلى الرب. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب خالق السماوات والأرض. الظروف لا تؤثر بالمقدار الذي نظنه إلا لكي تقودنا إلى اختبار أعمق لعمل الرب في حياتنا، ونحن نحسن عملا وفعلا إن قلنا للرب ماذا تريد أن تعلمنا، ماذا تريدنا أن نغير، ماذا تريد أن تصنع في حياتنا. أنا ما بس بهمني يطلعني من الجب، أنا بهمني لما بيطلعني من الجب بيساعدني أني واجه الظروف اللي برا كمان. فإذا أصعدني من جب الهلاك، من جب الخطية، تعال إلى يسوع، من جب الهزيمة والإحباط والاكتئاب، فرح الرب قوتكم، من جب الظروف يمسك كل الأشياء بكلمة قدرتي. الحلو في هذا الموضوع أنه نحن نتكلم عن عملية متكاملة. كنت أتحدث مع أحد الإخوة في هذا الأسبوع عن موضوع سلطان الله، واتفقنا في الرأي أن سلطان الله هو باكيج كامل، يعني ليس فقط أن الله مسيطر على الظروف، لكن هناك تسلسل في معاملات الله. الله يقول لنا أنا مسيطر، لكن في هذه السيطرة حتى الله نفسه في التجسد مر في عملية صلب، عملية ألم ما بنقدر نحدها بفكرنا البشري، ما بيقدر يفهمها إلا شخص صلب. كمية الألم والوجع، حتى ما نحكي عن الانفصال عن الآب وإلى آخره، والشعور بثقل خطية العالم. لكن نشكر الله المسألة تعدت الصلب إلى القيامة، هناك حياة. نحن عندما نمر في أزمات وصعوبات ونسقط في الجب بغض النظر شو نوع الجب، لكن خاصة جب الظروف والهزيمة والأحباط وحتى الخطية، ونطلع هناك حياة. بدنا نعيش حياتنا في المجتمع حياة القيامة، نحن لم نعد أمواتا لكن أحياء في المسيح، المسيح عايش فينا، وهذا ينطبق على سلوكياتنا في المجتمع. الناس بحاجة أن ترى شيئا مختلفا، ونحن نعلم من تعليم الكتاب أن الرب قد ميز تقيا. فإذا بطبيعة فكر الله أنت إنسان مميز، لا يريدك في الجب، ولهذا يميل إليك ويصعدك، ويريدك بعدما مررت في اختبار الألم والصعوبة والتحدي أن تخرج وتعيش حياة القيامة، حياة القيامة في المجتمع، بركة. وصدقوني الناس قبل ما نبشرها بدنا نعيش قدامها، وبدنا نحبها، وبدنا نوقف بجنبها. هيدي حياة القيامة. يسوع لما قام شو عمل؟ صار مع التلاميذ، بده يشجعهم، بده يزيل الغمة عنهم، وبعدين قال لهم هلا أنا فالل، لكن الروح القدس سيأتي، لا أترككم يتامى، لا أترككم يتامى. طبعا فينا نتكلم كتير عن هذا الموضوع، لكن نكتفي بهذا القدر. أريد أن أقول في الختام إنه مقابل السقوط في الجب شو بيعمل الرب؟ قال أقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي، ثبت خطواتي، وقفني محل ثابت، ثبت لي إجري، تأكد أني مش رح أوقع، وبعدين قال لي رني، جعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. قال لي رتل، عظم الرب، خلي الناس تسمع عن عظائم الرب. والملفت في النظر بيقول لك كثيرون يرون، مش يسمعون بس، يرون ويخافون ويتوكلون على رب. هاي نتيجة حياة القيامة، ناس بتشوف، ناس بتفكر، ناس بتتوكل على رب، وبعدين لما الناس تتوكل على الرب شو بيقول لك المرنم؟ طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله. تكل على الرب طوباك، ميالك، يا لسعادتك. ولم يلتفت إلى الغطاريس، الغطاريس هم المتكبرون، يعني ما تطلع اللي شايف حاله. ليش؟ هيدا اللي شايف حاله ربنا بنفخة بزيله. لم يلتفت إلى المتكبرين والمنحرفين إلى الكذب. بعض الترجمات بتقول خاصة باللغة الإنجليزية إلى الآلهة الكاذبة، false gods. لا، هون الكذابين، كذابين متكبرين. ليه؟ لأنه العالم بده يبيعنا بضاعة فاسدة، بضاعة فاسدة. انتبهوا يا أحبة، في هذا الزمن الصعب لما بتشعر حالك في الجب، طلع لفوق، اصرخ إلى الرب، في وقته أنا الرب أسرع به، وبعدين أنا بحطك على صخرة، ثبت لك إجريك وبقول لك رنم، عيش حياة القيامة. رب يعطينا نعمة يا أحبة ويعطينا فهم لهذه الأمور. خلونا نصلي.